إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 91 أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب، فذكر الله فيه ما ذكر. هذه الفقرة إخواني في الله المتعلقة بهذه الحيثية أن من عادة الجاهلية الفخر بالأنساب، قد مضى ذكرها ما يشابهها، وكذلك زد على هذا بأنه سيأتي من الفقرات ما تشابه هذه الفقرة. وأمر آخر إخواني في الله أن هذه الفقرة غير موجودة في بعض النسخ، هذه الفقرة بهذا اللفظ أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب وذكر الله فيه ما ذكر، في بعض النسخ غير موجودة هذه، إلا أنها استبدلت بفقرة أخرى ومسألة أخرى، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى أن من أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر، فيه بدل الفخر بالأنساب فيه البغي. فعلى كل ما يتعلق بالفخر بالأنساب قد مضى الحديث عنه، كما جاء ذلك في حديث أبي مالك الأشعري، وعلمنا كيف أن ذلك من صفات وسمات أهل الجاهلية، وذكرنا الأدلة العامة والخاصة في تحريم هذا الفعل. وأما على الفقرة الثانية البديلة، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى أن من أجل فضائلهم البغي وقد ذكر الله فيه ما ذكر، فيه تحريم البغي. وهذا نعم كما سطر المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا، فإن البغي يعتبر عند أهل الجاهلية أن ذلك من أعظم الصفات، بل هي مفخرة يفتخرون بها. والبغي حفظكم الله معناها مجاوزة الحد، هذا هو البغي. ويطلق على الظلم، يطلق كذلك على التطاول والاستطالة على الناس. وأعظم صور البغي هو مجاوزة الحد بالاعتداء، فهذا هو البغي، ولا هذا من صوره، مجاوزة الحد بالاعتداء. وأعظم صور الاعتداء على دماء المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فهذا من أعظم صور البغي، الاعتداء والتطاول على أعراض المسلمين وعلى دمائهم وعلى أموالهم. فقال رحمه الله تعالى أن أجل فضائلهم البغي وقد ذكر الله فيه ما ذكر. ذكر ربنا جل وعلا البغي الذي كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يتنافسون وكانوا يتمادحون فيما بينهم على أنهم كانوا أهل اعتداء. وهذا من الغرائب أن تكون الرزايا كرزية البغي مفخرة، لكن هذا وجد. كان أهل الجاهلية يخرج بعضهم إلى غزو بعض، ليس همه إلا سفك الدم والاستيلاء على الأموال والأنعام. وهذه الفعل إخواني في الله مع قبحها ودناءتها، إلا أنها قد وجدت ولا زالت موجودة عند بعض المسلمين. وللأسف الكبير أن هذه المسلك الهمج، وهو البغي والاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، مما عمت به البلية. وهذا الفعل إخواني في الله الأدلة الكثيرة على تحريمه واضحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. حرم ربنا جل وعلا البغي، البغي لا يجوز، البغي محرم، البغي من كبائر الذنوب. كونك يا عبد الله أن تعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وجاءت الأحاديث الكثيرة على أن فاعل ذلك عقوبته ليست خاصة في الآخرة، أن يصطل في نار جهنم والعياذ بالله إن لم يتب من هذا الصنيع، بل كذلك عقوبته تلحقه في الدنيا قبل مماته، سينكل به كما نكل بأهل الإسلام في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، فإنه سيكون كذلك عبرة لمن يعتبر. ثبت في السنن وذكره في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة بمثل البغي وقطيعة الرحم. هذه الذنوب البغي والقطيعة لها عذاب مدخر في الآخرة، وكذلك لهم عذاب معجل في الدنيا. والسعيد إخواني في الله من اتعظ بغيره، من تسلط على دماء المسلمين فقتل وسفك وأنهر الدم من دماء المسلمين، فانظر كيف يعيش الخوف والرعب والقلق. هذا إذا لم يمسك وتقام عليه العدالة النفس بالنفس، وإذا ترك فانظر في أي حياة يعيش الهم والكرب الخوف والقلق، لربما لا ينام في كما ينام الناس بالحبوب بالمنومات، وإذا سار في النهار لا يسير كما سار الناس أو كمشي الناس، وإنما يتلفت يمنة ويسرة، دب في قلبه الرعب، عقوبة من الله جل وعلا. هذا كما قلنا إذا لم يقبض وأخذت نفسه جزاء وفاقا. وهكذا من أخذ أموال المسلمين غصبا ونهبا فكذلك يبتليه ربنا جل وعلا على هذا البغي بعقوبة الدنيا، بأنه لا يجد البركة، لا يجد البركة في هذا المال. تسمع من بعض الناس مما لربا بشطارته وأخذ الأموال الناس، إخواني في الله قد تفنن الناس به في هذا الأزمان، منهم من يأخذ ذلك قسرا جبرا بقوة السلاح، ومنهم بحيلة اختلاس خلسة بنهب برشوة، المهم بسرقة، يفعل ذلك بحيلة وبغير حيلة. فالذي يأخذ أموال الناس تجد أن هذا الذي أغنم ولو الملايين ولو الملايين، اعطه مدة برهة من الزمن عدة أيام أو قل عدة أسابيع، وإن أطلت النفس اعطه شهرا أو شهرين، ثم سأله عن ماله أو عن أموال المسلمين الذي أخذها من غير حلها أين هي، لا تجد أن الفقر قد دب فيه، لا بارك الله لا فيه ولا في أمواله. ولنا عبرة، لنا عبرة من هؤلاء الذين قد كثروا في مجتمعات المسلمين، لا كثرهم الله ممن يأخذ من أموال المسلمين اعتداء وبغيا، اعتداء وبغيا. وهكذا قل يا عبد الله في أعراض المسلمين، الاستطالة في أعراض المسلمين، كونك ترميهم بالبهتان، ترميهم بالبهت بالكذب بالزور، ترميهم بما هم منهم براء، ترميهم في دينهم في أعراضهم بالكفر أو بالبدعة أو بالردة، أو ترميهم كذلك بتهمة من التهم وهم منهم براء، هذا مما يغضب ربنا جل وعلا من أجله. وأن أصحابه الذين تعمدوا في إلصاق التهم على المسلمين ليسوا هم عن بعد عن عذاب الله وعن سخط الله في الدنيا قبل الآخرة. فتأمل يا عبد الله حرمة المسلم، فإن حرمة المسلم عظيمة عند الله جل وعلا، ومن غيرة الرب جل وعلا على أعراض المسلمين أنه يذب عنها في الدنيا قبل الآخرة. فالبغي يا عبد الله عقوبة، عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه، ذكر مبحثا مهما جدا متعلقا يتعلق بالبغي، فذكر رحمه الله تعالى في عبارة قال وهذا نصه، قال: واعلم واعلم أن عامة الفساد، أن عامة الفساد من جهة البغي، قال: واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي. ذكر هذا رحمه الله تعالى بعد ذكر تلكم الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أثبت رحمه الله تعالى أن ما وقع في الأمم السالفة من التناحر ومن التفرق والتشذرم والتحول إلى دويلات وما دب بينهم من الحروب، ما كان ذلك التفرق عن جهل، لا، العلم عندهم من بعد ما جاءهم العلم. إذن ما الذي أوقعهم في هذا الاعتداء؟ قال ربنا جل وعلا: بغيا بينهم، بغيا بينهم، دب فيهم البغي، فدب بينهم التناحر، دب بينهم الاقتتال. وهذا الذي حصل في هذه الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة مثل الفتن الواقعة، قال: في المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات، فإنما وقعت من أجل البغي. انظر لاستقرائه رحمه الله تعالى لهذه أنواع التفرقات، سواء كان في الاعتقادات، يعني قل في الدين أو الدنيا، في الدين، في العبادات، في الاعتقادات، في المذاهب، في الطرائق، أو قل في الدنيا كحال الممالك والسياسات، ما وقع ذلك إلا من بغي، ما كانوا عن جهل إلا عن بغي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: واعلم أن عامة الفساد إنما هو من جهة البغي. قال: ولو أن كل باغ، انتبه لهذه العبارة، قال: واعلم أن كل باغ لو يعلم أنه باغ لهانت القضية. قال هكذا: لو أن كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضية. قال: لكن الكثير يعتقد أنه ليس بباغ، بل إن الكثير منهم يعتقد أن العدل معه. وهنا تأتي العظم الفرية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أنا من مشكلة البغي، لو أن الباغي إذا وقع منه البغي اعترف ببغيه لهان الأمر، هان الأمر، مثل باقي المعاصي، يفعل معصية وينكس رأسه ويعترف أن هذا منه اعتداء على حرمات الله، فلعل هذا أقرب له للتوبة، أنه لا يسترسل فيما حرم الله جل وعلا. فقال شيخ الإسلام، فقال: لهانت القضية، هان الأمر وسيأتي الصلح. قال: لكن الإشكال أن الذي يصدر منهم البغي لا يصدر عن هذا الاعتقاد، بل يصدر أن الحق معه، يرى أنه من أهل عدل، أن فعله هذا عدل ليس بغي. هنا مشكلة، يعني كيف ستصلح الأوضاع إذا كان أحد من الناس يفعل هذه الجريمة ويعتقد أنه مصلح؟ إذا ما الذي سيعدل؟ ما سيعدل شيئا أصلا، لأنه يرى أنه على إصلاح. وهذا إخواني في الله مما ضربه الله جل وعلا على قلوب أهل الأهواء وأهل الاعتداء ممن تجروا على حرمات الله. فالبغي يا عبد الله عامة الفساد منه، كما قال، لا ليس عن جهل، لرب رجل يعلم أن ذاك الرجل أعلم منه، يعلم أنه أعلم منه في قرارة نفسه، ما يحتاج إلى بينة، لكن مع ذلك يرميه بالجهل. ما الداعي؟ البغي الذي في النفس. لو ربما يعلم أن فلانا أحسن منه وأنه أقرب إلى الله منه، ومع ذلك يرميه بما يرميه به من البعد ومن المعاصي، ومع ذلك وما ذاك إلا من باب البغي، وإلا عنده البينة عن أن ذاك أحسن منه. وهكذا يا عبد الله، ومن نظر إلى أكثر ما يقع في دنيا الناس بل وفي دينهم من الاختلاف في الاعتقادات والعبادات والمذاهب والطرائق والممالك والسياسات، ما وقع ذلك إلا من باب البغي. فاحذر يا عبد الله أن تبتلى بهذا الذنب العظيم. فالحاصل إخواني في الله أن ذلك كان من أعظم صور الأهل الجاهلية، أن البغي حملهم على أنهم يعتدي بعضهم على بعض بسفك دمه، وهكذا بهتك عرضه، وكل ذلك مما حرمه الله جل وعلا على أولئك، وهكذا أشد الحرمة على أهل الإسلام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.